كان الكلام بالنسبة إلى ما ذكر من جواز وعدم جواز النفس. الآية القرآنية قالت إلى المرافق، وفي هذه الحالة ماذا نستفيد؟ نستفيد النفس، يعني من الأصابع المن إلى المرافق. الرواية التي ذكرناها في ليلة الدرس الماضي أن الإمامة مثلا وضع الماء على المرفق، يعني بدأ من المرفق المن إلى الأصابع. الآية القرآنية تجوز النكس، الرواية تمنع النكس. ونحن نعلم أن العلماء في علم الأصول في باب التعارض ماذا قالوا؟ اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فهو زخرف القول فاضربوا به عرض الجدار. إذن الرواية التي ذكرناها مخالفة للقرآن، بعد دار الأمر بين الرواية وبين القرآن، بمن نتمسك؟ بكتاب الله جل وعلا، ونترك ماذا؟ وننتهي إلى ماذا؟ إلى جواز النفس. درسنا من الآن يبدأ. إذا بقينا مع الآية ومع الرواية بلا ريب نقدم الآية على الرواية وننتهي إلى جواز النكس، لأن الآية ماذا تقول؟ إلى المرافق، إلى المرافق. فإذا بناء على هذا الكلام لابد أن نقول ماذا؟ نقول بجواز النكس. جوابه نقول إن القيود على أقسام متعددة، كل قيد في الخطاب فهو نوع من أنواع القيود. من هذه القيود هي قيود الغاية، قيود الغاية حتى الغروب إلى الغروب، هذه قيود ماذا؟ قيود الغاية. وهذا القيد في مقامنا إلى المرافق هذا غاية، غاية بلا ريب. ولكن عندما نأتي إلى علماء اللغة العربية فهم دائما يرجع الجار والمجرور إلى متعلق، إلى ماذا؟ إلى متعلق، وهذا الجار والمجرور يوضح المراد من المتعلق، يوضح المراد من المتعلق. ولذلك لابد علينا كقاعدة عامة نسير عليها في حياتنا العلمية أنه إذا جاء جار ومجرور اسأل نفسك هذا الجار والمجرور لمن يعود، لمن يعود. فإذا من حقنا أن نسأل أن الآية الكريمة عندما قالت إلى المرافق جار ومجرور، وهذا الجار والمجرور لمن يعود؟ الجار والمجرور لمن يعود؟ إذا لابد أن نبحث عن متعلق الجار والمجرور. الفكرة صارت واضحة؟ هنا يقول العلماء الجار والمجرور يدور أمر متعلقه بين كلمة فاغسلوا وبين كلمة أيديكم، إما وإما. الذي ذهب إلى أن الجار والمجرور إلى المرافق ذهب إلى جواز أو وجوب النكس بالنسبة إلى غسل اليدين جعل الجار والمجرور متعلق بكلمة الغسل. يعني اغسلوا، اغسلوا إلى المرافق، اغسلوا إلى المرافق، صحيح؟ صحيح. إذا كان المتعلق هو الغسل، إذن بناء على كون المتعلق هو الغسل، إذن لا بد أن ينتهي الغسل إلى من؟ إلى المرافق. إذن هذا الكلام إلى هنا صحيح لو مو صحيح؟ يكون صحيحا. فيما إذا جعلنا متعلق الغسل ما هو؟ متعلق الجار والمجرور ما هو؟ هو الغسل. ولكن هسه خلصنا إلى هنا، خلصنا إلى هنا، شنو رأيكم؟ هسه يجي واحد يقول هذا صحيح، الجار والمجرور يعود إلى من؟ يعود إلى كلمة الغسل، فإذا أردت أن تغسل فاغسل إلى المرافق. إذن بعد النكس يعني من الأصابع إلى من؟ إلى المرافق، إلى المرفقين.
ها؟ سيدنا إذا كان الجار والمجرور متعلق بالفعل فيكون جواز النكس.
هسه لا تجيب لي فعل ولا اسم، عندنا كلمة غسل. الآية بيها فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. الآن أنا محتار، الجار والمجرور إلى من يعود؟ عوفني فعل اسم مصدر ما له علاقة. أنا عندي آية قرآنية تقول فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، شنو إلى من يعود هذا الجار والمجرور؟ إذا تقول إلى الغسيل يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني الغسل لا بد أن يكون علما، إذن لا بد من النكس. شو راح أترقى؟ إذن يجب النكس، يجب يجب. بعد شنو يصير مستحب النكس لو الآية تقول شنو؟ بعد واجب. بلا ريب من يذهب إلى أن الجار والمجرور يتعلق بكلمة الغسل فإذا في مقام الإفتاء يفتي بمن؟ بوجوب النكس، لأن الغسل الآية حدثت بمن؟ حددته أن يكون الغسل إلى المرافق، فإذا النكس شي يصير؟ واجب. سؤال والجواب عليكم. الأقوال اللي ذكرناها تذكرون ما مذاهب الأربعة جبناها، منهم من يذهب إلى كذا، من هم أكو واحد قال بوجوب النكس لو أقصى ما هناك كان استحباب، ما حد ذهب إلى وجوب النكس، ما حد ذهب إلى وجوب النكس بالنسبة إلى غسل اليدين. إذن هذا فهمنا إلى إرجاع إلى إرجاع الجار والمجرور إلى كلمة غسل، هذا فهمنا صحيح لو باطل؟ هذا فهمنا بعض، لأن لازم هذا الفهم أن نقول بوجوب ماذا؟ ولا يوجد قائل من المسلمين بوجوب ماذا؟ بوجوب النكس. الفكرة صارت واضحة؟ زين. هنا بعد انتهت القضية، إذا سقط هذا الاحتمال يبقى يا احتمال؟ يبقى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ أن هذا الجار والمجرور يعود إلى كلمة الأيدي، يعني أيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى من؟ إلى المرافق. بعد أن سقط الاحتمال الأول خلي شوية نفصل الكلام بالاحتمال الثاني، نفصل الكلام بمن؟ بالاحتمال الثاني. أخوان سؤال والجواب عليكم، كلمة اليد في القرآن الكريم ما أريد نطلع منها كلمة اليد كلفظ واضحة، لكن معناها اذكروا لي معنى اليد اللي نعرفه بالآيات القرآنية.
القوة،
القوة، هاي واحد صحيح.
الأصابع،
يد الله فوق أيديهم، يد الرحمة. بعد أيديهم السارق والسارقة، يائي، خلينا ويا السيد، يائي الأصابع. إذن أكو إيد اسمها شنو؟ أصابع. زين بعد شنو؟ فتيمموا. فتيمموا. زين فاضربوا بأيديكم. زين شنو هنا؟ شنو الإيد اللي موجودة في باب التيمم؟ إذن نخاطب الآية. نقول لها يا أيتها الآية الكريمة. أنت ماذا قلتي؟ أنه اغسلوا أيديكم. بس إن حق نقل للآية ترى اليد لها معاني كثيرة. حددي لنا معنى اليد. حددي لنا ماذا؟ معنى اليد. ماذا تقول الآية؟ اليد تنتهي إلى المرافق. اليد تنتهي علما. إذن الآية في يا مقام؟ في مقام تحديد المغسول، لا أنها في تحديد الغسل. الآية في يا مقام؟ في مقام تحديد المغسول، لا أنها في مقام تحديد الغسل. الفرق صار واضح؟ نقول جبنا شواهد قنعنا أكثر. المصنف ضرب لنا مثال، وإحنا هم نجيب لنا مثال مثالين. من يجيك العامل اللي يريد يصبغ الجدار مالتك، شو تقول له؟ اصبغ لي منا لهنا، من الأسفل إلى الأعلى. اصبغ الجدار من الأسفل إلى الأعلى. إيش يفهم الصباغ؟ يفهم أنه يجب عليه أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. لو يفهم أن المقدار الذي لا بد من صبغه هو هذا المقدار، هو هذا المقدار. فإذن هو من البداية يقول المتكلم عندما قال لي أصبغ الجدار من الأسفل إلى الأعلى، هو بيا مقام في مقام تحديد المصبوغ الذي أريد صبغه، لا أنه قال لي إذا أردت أن تبتدئ بالصبغ فابدأ من الأسفل إلى الأعلى. الفكرة صارت واضحة سيدنا؟ فعلى هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن يتبين أن إلى المرافق لمن تعود؟ تعود إلى كلمة الأيدي. ولأن كلمة الأيدي ما واضح معناها عندنا، لأن الآيات الكريمة ذكرت كلمة اليد ولها معاني متعددة. فإذا الآية في يا مقام؟ في مقام تحديد المغسول، ولا يذهب ذهنك إلى الغسل، لأنه لا يوجد فقيه يقول بوجوب النكس. فإذا عندنا مرجح لإرجاع الجار والمجرور إلى الأيدي. عندنا مرجح لو ما عندنا مرجح؟ عندنا مرجح. الفكرة صارت واضحة؟ زين إذن هذا إشكالك، إنه نترك الرواية ونتمسك بالآية، لأن الرواية تخالف الآية. شوي ساعدوني يا أخوان. إذن يتبين أكو مخالفة بين الآية والرواية؟ هل توجد معارضة بين الآية والرواية؟ لو ماكو معارضة، ليش ماكو معارضة؟ صحيح كلامكم، ليش ماكو معارضة؟ هذا هو اللي نريد نقوله. نقول الرواية في مقام تحديد قولوا يا لا الغسل. الغسل الإمام قال من الأعلى إلى الأسفل، والرواية تتحدث عن حدود المغسول، ما تتحدث عن الغسل. إذن الرواية تتحدث في باب، والآية تتحدث في باب. الآية ما هو موضوع كلامها؟ تحديد المغسول. الرواية ما هو موضوع بيانها؟ أنها تحدد من أين نبدأ، من المرفق علما إلى الأصابع. إذن هذا في باب، وهذا في باب ماذا؟ وهذا في باب آخر، ما له علاقة، واحد ما له علاقة بالثاني. فإذن بعد أكو منافات، حتى تقول يا بالآية تقول لا بد أن تبدأ من الأصابع إلى المرفق، الرواية تقول لا بد أن تبدأ من المرفق إلى الأصابع. أقول لك هذا ما كون، ماكو منافات بين الآية والرواية، لأن الرواية تتحدث عن بداية الغسل من أين يبدأ، والآية تبين لنا حدود المغسول، فلا يوجد تنافي ما بينهما. زين، نشوف نسينا فد شيء. لا، وببيان آخر، وببيان آخر نقول أنت قبل قليل، مو شوي حارة؟ ها شيخ سعيد سوينا بس ذيك مروحة ذاتي شغلها. إيه؟ نقول إذا رجحنا الاحتمال الثاني وهو رجوع الجار والمجرور إلى الأيدي وانحلت المشكلة، بعد انحلت لما انحلت؟ انحلت المشكلة، بس مو أكو احتمال آخر أنه رجوع الجار والمجرور إلى الغسل؟ ها، أكو احتمال آخر، وإذا جاء الاحتمال الآخر راح يصير تعارض، راح يصير تنافي بين الآية وبين الرواية. لا أقل جدلا تنزلا، لا ضير أن نقول أن عودة الجار والمجرور إلى أي واحد منهما على حد ماذا؟ على حد سواء. فلا بد من البحث عن مرجح للاحتمال الثاني وهو الأيدي على الاحتمال الأول وهو الغسل. صح لا مصحيح؟ راح نطرح مجموعة من الاحتمالات التي تقوي جانب الأيدي على الغسل. الجانب الاحتمال الأول ما ذكرناه قبل قليل، أنه لا يوجد قائل بالوجوب، بوجوب النكسي. هذا هو الاحتمال، ماذا؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يوجد تساوي ما بين الاحتمالين، فكما يصح عود الجار والمجرور إلى الغسل يصح عود الجار والمجرور إلى الأيدي. فالقرآن طرح المسألتين على حد سواء، والقرآن إيش قال لنا؟ التفاصيل أخذوها منين؟ من السنة. إذن الذي يرجح أحد الاحتمالين من هو؟ السنة. السنة إيش قالت لك؟ ماذا قالت السنة؟ أن نبدأ من إلى أطراف الأصابع، لأن القرآن طرح الاحتمالين على حد ماذا؟ على حد سواء. زين، المرجح الثاني، المرجح الثاني والجواب عليكم أخوان بالنسبة إلى الطبع العقلائي والعادة الجارية، أننا نبدأ من المرفق لو من الأصابع؟ نبدأ من هذا، العادة الجارية. ومن يريد أن يبدأ من الأصابع إلى المرفق فيحتاج بيانه إلى مؤنة زائدة، والمؤنة الزائدة حسب الفرض ما موجودة. أنت مو قلت القرآن خلاهن على حد سواء؟ ها، إلى المرافق تعود إلى الغسل، إلى المرافق تعود إلى الأيدي على حد سواء. بكيف تريد ترجعها إلى الغسل، تريد ترجعها إلى الأيدي؟ مو هذا فرض كلامنا؟ إذا أراد أن نبدأ من الأصابع إلى المرفق، نقول له هذا خلاف العادة والطبع العقلائي، وهذا يحتاج إلى مؤنة زائدة. بتجيب لنا مثال؟ صبرا، بتجيب لنا مثال أخوان. الآن من نروح نتوضأ أمامنا المي، شو نسوي؟ ناخذ الماء باليد اليمنى ونخليه باليسرى، بعدين نغسل من
باليمين.
هذا مع العادة الجارية لو خلاف الجريان. العقلاء شو يقولوا لك؟ العادة الجارية أخذ ماي بالأي وخليها عليمنا، صح ولا مو صحيح؟ لأنه الشارع يريد أن يثبت الاستحباب، تأخذ بالأيمن تخلي بالأيسر بعدين تغسل. جاب لنا إضافة زائدة، جاب لنا رواية مستقلة لإثبات الاستحباب، لأنه على خلاف ماذا؟ لأنه على خلاف العادة العقلائية والجري العملي عند العقلاء. الآن فرض كلامنا، أنت مو قلت الآية ذكرت أن إلى المرافق على حد سواء للغسل وللأيدي، مو على حد سواء؟ جيب لي شيء زائد حتى أبدأ من الأصابع المن إلى المرافق، لأن هذا خلاف العادة خلاف الجري العملي عند العقلاء. الشارع جاب لك زيادة لو ما جاب لك زيادة، إذن المن أرجع، والطبع العقلاء ايش يقول لك؟ من المرافق إلى الأصابع. الفكرة صارت واضحة؟ زين. وهو إيه؟ مو قلت أنا بالنسبة إلى القرآن إيش قال؟ قال أنا خليتن على حد سواء، بكيفك تريد الجرح ترجع الجار والمجرور إلى الغسل أو إلى الأيدي؟ أنا تركت المسألة إلى من؟ القرآن. تركت المسألة إلى السنة النبوية أو إلى سنة الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. السنة النبوية إيش قلت لنا؟ ابدأ من المرفق إلى هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هذا اللي ذكرناه فلا نعيد. شنو سؤالك سيدنا؟ غدا هم نفس الكلام، راح نعيده نفس الكلام، اصبر لنا منا الى الدرس القادم. زين، هل يوجد مرجح اخر؟
ان القرب جار المجرور قريب على
الايدي، اي
وحيد على الاصل،
هذا اللي نقوله. واحنا نعلم مع هاي القضيه الى من تعود، هاي مو شغلنا، هذا بعد شغل من؟ شغل اللغة. اللغوي قالوا أن الجار والمجرور إذا أريد رجع للبعيد بمؤنة لو ما بمؤنة، فلا في الجري اللغوي، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. زين، الرجحة للغسيل هواي صعبة، اغسلوا أيديكم هواي صعبة، فرجحها إلى من؟ رجحها إلى الأيدي. كافي بعد لا نطول أكثر من هذا. زين، انتهينا من الفتوى الخامسة، خلينا نقرأها أخوة. الإشكال، وإذا قيل أن الآية الكريمة عبرت بإلى وإلى الدالة على شرعية النكس، كلمة شرعية خلوا لي تحتها خط، فيطرح ما خالف الآية الكريمة، يا هو اللي خالف الآية. زين، كان الجواب إن هذا يتم، هذا المن اسم إشارة، شرعية النكس. لو كان الجار والمجرور متعلقا ب فاغسلوا، ليكون تحديدا لنهاية الغسل سكوت، دون ما لو كان قيدا الجار والمجرور لأيديكم، حيث إن اليد في القرآن الكريم لها إطلاقات متعددة كما ذكرتم أنتم قبل قليل، ويراد بذكر لفظة إله تحديد المقدار الواجب ماذا؟ غسله منها، نظير ما لو قيل أصبغ الجدار إلى السقف، يعني من الأسفل إلى من؟ إلى الأعلى. شنو يلتزم الصباغ لو ما يلتزم؟ ليش ما يلتزم؟ لأنه يفهم أن المتكلم في مقام التحديد مو في مقام ماذا؟ ها؟ يعني إلى السقف تعود إلى الجدار لا تعود إلى الصبغ اللي هو الأقرب الجدار. يعني الجدار حدوده شنو؟ إلى السقف. مو الصبغ لابد أن يبدأ من الأسفل إلمن إلى الأعلى. فكرة صارت واضحة. ومما يؤكد ذلك، ذلك إلمن اسم إشارة، أن الجار والمجرور يعود إلمن إلى الأيدي دون الغسل، أن التعلق لو كان بالفعل، يا هو الفعل اغسلوا، يلزم دلالة الآية الكريمة على وجوب ماذا؟ على وجوب النكس. والحال أن أحدا من الفقهاء لم يقل بذلك، لا يوجد فقيه يفتي بوجوب ماذا؟ يفتي بوجوب النكس. اي طبعا احنا ذكرنا الأقوال، تخيير، استحباب، كذا، من الإمامية يوجد مخالف كذلك، لكن لا يوجد قائل بوجوب النكس من الأصابع إلى المرفق. فإذا يتبين أن فهمنا للآية الكريمة إلى هنا صحيح لو مصحيح، فهمنا صحيح، وتدل على أن الآية في مقام تحديد المغسول لا أنها في مقام بيان الغسيل، أن الغسل ينتهي إلمن إلى المرافق. هذه هي الفتوى الخامسة. تفضل سيدنا.
سيدنا احنا أمس أخذنا أن الرواية في مقام البيان فعل الإمام أعم للوجوب والاستحباب.
أي أي.
الآن الآية جاية تحدد المقدار الواجب من الغسل. أي. ما نقول بتعارض لا
في مقام التحديد شنو؟ مقام التحديد شيء.
مقام التحديد.
ومقام شيء. بداية الغسل من أين إلى أين هذا شيء آخر سيدنا. الآية شو تريد تقول لك؟ إذا أردت أن تتوضأ فاليد، هذا معناها من الأصابع المن إلى المرافق، هذا معناها اليد. تجي مسألة أخرى، من أين أبدأ؟ الآية تقول لك أنا ما لي علاقة. الآية ساكتة، الآية ساكتة في تحديد بداية الوضوء بالنسبة إلى الأيدي. الآية غاية ما وضحت لك ماذا؟ أن حدود اليد، معنى اليد في القرآن الكريم يد الوضوء، ها، مو يد السرقة، مو يد التيمم، مو يد لا لا لا، يد الوضوء تبدأ من الأصابع إلى المرافق. زين، تسأل سؤال ثاني، من أين أبدأ بغسل اليد؟ شو يقول لك القرآن؟ هاي مو يمي، روح للسنة، شوف الطبع العقلائي، وهكذا. فإذا الآية في مقام تحديد المغسول لا في مقام الفتوى السادسة، وهي من الفتاوى. تفضل. إيه؟ لم يقل أحد، لا يوجد أحد يقول بأن الوضوء بالنسبة إلى الأيدي يجب نكسه، يعني الغسل غسل، ما حد يعني قال.
هو يعني خلاف الآية.
إيه؟ شوف شنو خلاف الموضوع؟
عندنا بعد آية موجودة.
وهي. شنو؟
مو نرجع للكلام.
كمل إيه كمل.
فهم الآية إنه غسل ظهرنا حتى وجوب يظهرنا.
وجوب من؟
وجوب النكس.
بأي بيان؟
البيان بيننا أنه الآية تقول فاغسلوا أيديكم
إلى المرافق. إي؟
تدعي الوجوب؟
إذا رجعنا على الغسل الدلالة.
وجوب.
زين.
نرجع إلى درس أمس. ذهب مشهور الشيعة، خلينا نذكر الأقوال، تسعنا خوف فهمنا احنا حجة، ونرجع إلى أقوال العلماء الماضين. ذهب مشهور الشيعة، بل شعارهم، إلى ماذا؟ إلى الحرمة. حرمة من؟
حرمة
النكس. وأما العامة فقد ذهبوا إلى من؟ إلى جواز النكس. وأما من الشيعة فقد ذهب الحلي في كتابه السرائر، ذهب إلى كراهة النكس. وأما بالنسبة إلى السيد المرتضى ذهب إلى استحباب البدء من المرافق. إذن ما وجدنا قائلا لا من الشيعة لا من السنة يقول بمن؟ بوجوب النكس. وإذا قلنا أن الآية الكريمة تدل على الغسل إلى المرافق، على الغسل إلى المرافق، على الغسل إلى المرافق، إذن الفتوى الشرعية تكون يجب النكس. ولا نجد قائلا، لا يوجد أحد من العلماء يفتي بمن؟ بالوجوب. إذن هذا فهمك بس أنت شيخ، لا يوجد لا يوجد. زين، في ليلة الدرس الماضي ذكر المصنف رجعونا إلى صفحة 61 ماذا قال؟ وأما عدم جواز النكس بداية الفتوى الخامسة فيهما يعني في الأيدي فكاد أن يصير من شعار الشيعة. إذن شنو يعني من شعار الشيعة؟
يعني مجمعون على عدم جواز
واضح. نعم ما ذكرناه من كلام الحلي ما ذكرناه من السيد المرتضى لا يدل على ماذا؟ لا يدل على لكن لا يدل يعني وجوب النكس استحباب البدء منين؟ من المرفق كما قال السيد المرتضى. أما بالنسبة إلى الحلي قال كراهة النكس لكنه ما قال بالجواز على نحو الوجوب وإنما فإذا منش. أما العامة لا جوز النكس. نحن في كلماتنا يا أخوان لا يوجد قائل بمن بوجوب النكس بل من الشيعة ومن السنة لا قائل بوجوب ماذا بوجوب النكس. عندنا فقط كلمة من كلمة الحلي. الحلي ماذا يقول؟ كراهة النكس مو حرمة لكنه الكراهة كراهة النكس لكنه لا يقول بوجوب النكس. الفكرة الفرق صار واضح. كراهة كراهة أن ينكس. زين أنت في داخل الوضوء يكره لك أن تكون ناكسا بالنسبة إلى غسل اليدين لكن هذا مقام ومقام أن نقول أنه يجوز النكس من دون كراهة لا يوجد قائل. إباحة بالنسبة إلى النكس أكو قائل من الشيعة؟ قالوا بالكراهة والكراهة شيء وعدم وجود كراهة شيء آخر ما قال بالإباحة أنت مباح لك أن تنكس. ولذلك أصبح بداية الغسل غسل اليدين من المرفق إلى الأصابع أصبح شعارا علما إلى الشيعة. واضح الكلام؟ بعد إذا شعار صار أرقى منين؟ صار أرقى من الإجماع. سيدنا
الأغسل ظاهر بوجوب
أي؟
يعني قد يكون الإجماع على عدم الوجوب قرينة لصرف الظهور إلى الاستحباب.
أعد الكلام.
الأغسل ظاهر في الوجوب
والإجماع
على عدم الوجوب قد يكون قرينة لصرف الوجوب إلى الاستحباب فيستحب النجس.
لا هذا معالجة. لا ما هذا كلام زين. من مو احنا قلنا سيدنا قلنا فرض الآية الكريمة يوجد تساوي ما بين الاحتمالين يعني رجوع الجار والمجرور إلى الغسل على حد سواء في رجوعه إلى الأيدي. ولذلك ذهبنا إلى المرجحات. من ضمن المرجحات السنة. من ضمن المرجحات لا يوجد قائل بالوجوب. من ضمن المرجحات قرب الجار والمجرور. واضح زين. نأتي إلى تقديم اليمنى على اليسرى أو على الشمال. يقول المصنف يوجد بدوا عندنا دليلان أنك إذا بدأت بغسل الأيدي دليلك الأول ما هو؟ التسالم الإجماع. يوجد تسالم وإجماع على الابتداء بأي شيء؟ باليد اليمنى. زين. الدليل الثاني رواية منصور ابن حازم نقراها من الكتاب عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. نقرأ من الكتاب أخوان. الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال يعني باليسرى قبل اليمين. قال الإمام يغسل اليمين ويعيد ماذا؟ ويعيد اليسار. شنو؟ واضح تقريب الاستدلال به لو ما واضح؟ قال له ما يصير يغسل اليمنى ولا يكتفي بالغسل المتقدم لليسرى للشمال هم يعيد. إذن يبدأ باليمنى من جديد ويغسل اليسرى والغسل الأول لا يجزي عن من؟ عن الغسل الثاني. فكرة صارت واضحة؟ زين. خلينا نتعرض إلى سند الرواية. لو نقرب الاستدلال ونكمل والرواية المذكورة وغيرها لا تدل على المنع من الأسى. هذا لا عفونا تقريب الساعة خلوا على بعض تقريب الساعة خلينا نجي إلى سند الرواية موعدنا بكلام تقريب الاستدلال. سند الرواية وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الأول حديث 225 وأخبرني من الذي يقول الشيخ الطوسي ابن أبي جيد. من هو ابن أبي جيد؟ هو أستاذ النجاشي وأستاذ الطوسي اللي هو علي ابن أحمد ابن محمد ابن أبي جيد. وأخبرني ابن أبي جيد القمي عن محمد ابن الحسن ابن الوليد هذا بعد زين عن الحسين ابن الحسن ابن أبان صبرا عن الحسين بن سعيد ثقة عن صفوان عن منصور بن حازم هم ثقة كلهم ثقات إلا من إلا عندنا وقفتان الوقفة الأولى مع ابن أبي جيد والوقفة الثانية مع الحسين ابن الحسن ابن أبان. طبعا هذه الرواية بعينها مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الأول في صفحة 97 في حديث 253. شيخ عدنان أنطينا كتاب السيد الخوئي الجزء السادس صفحة 231 الجزء السادس. ذكر السيد الخوئي الحسين ابن الحسن ابن أبان ركزوا في هذه الترجمة أخوان ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه وقال أدركه ولم نعلم أنه روى عنه. أمس بدرس الرجال من سألني قال أن صاحب الإمام هو من روى عن الإمام. ماذا قلنا له؟ أن الشيخ الطوسي عندما قسم الطبقات لا على الرواية وإنما على المعاصرة يعني قاس الزمان زين ولم نعلم أنه روى عنه. ثم قال وذكر ابن قولوي أنه قرابة الصفار وسعد ابن عبد الله وهو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه. إذن الشيخ في كتاب الرجال وثقه مسكوت عنه وعده في من لم يروي عن واحد من الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين قائلا روى عن الحسين ابن سعيد كتبه كلها روى عنه ابن الوليد. ابن الوليد يعني منه محمد اللي هو بعد والد أحمد اللي هو محمد بعد من قمة الثقات روى عن الحسين بن سعيد وروى عنه محمد بن قولويه في كتاب كامل في ثواب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أنت إذن ما عندنا في الحسين ابن الحسن ابن أبان إلا ذكره في كتاب رجال الشيخ الطوسي في موردين المورد الأول في أصحاب الإمام العسكري ولم يوثق والمورد الثاني في من لم يروي عن واحد من الأئمة ولم يوثق. يقول السيد الخوئي رحمه الله أقول ذكروا لإثبات وثاقة الرجل وجوها إلى هنا فماكو توثيق منها. الوجه الأول اعتماد ابن الوليد عليه وابن الوليد من نقاد الرجال. إذن الطريق الأول لتوثيق الحسن الحسين ابن الحسن ابن أبان ما هو؟ اعتماد ابن الوليد. شنو رأيكم؟ كنا نطلع قاعدة كلية ونتعب نفسنا بها كل من روى عنه ابن الوليد نحكم عليه شنو رأيكم؟ بلا ريب هاي القاعدة ما تأكل. إذن هذا الاحتمال الأول لتوثيق السقط. الاحتمال الثاني أن ابن داود وثقه في ترجمة محمد ابن أورمة. من الذي وثقه؟ شنو رأيكم في توثيقات ابن داود؟ حدسية وليست حسية ونحن نشترط في التوثيق أن يكون ماذا؟ إذن هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن العلامة صحح طريق الصدوق إلى الحسين ابن سعيد. منتقل قبل شوية يا شيخنا الطوسي أن جميع من روى كتب الحسين ابن سعيد من هو؟ الحسين ابن الحسن ابن أبان. إذن كتب ابن سعيد وقع في طريقها من هو؟ فإذا وقع ابن أبان وش قال العلامة؟ أن طريقي إلى الحسين ابن سعيد صحيح. شنو رأيكم؟ ها؟ جوابه لا ينحصر طريق العلامة إلى الحسين ابن سعيد بأن يمر فقط عن طريق ابن أبان، لا، ما أكثر الطرق. إذن هذا الاحتمال الثالث. ومنها تعب السيد الخوي رحمه الله، ومنها غير ذلك، ولكن قد مر أنه لا اعتداد بشيء من ذلك. مع ذلك شو يقول السيد الخوي؟ ليش؟ أول يذهب السيد الخوي رحمه الله إلى وثاقة الحسين اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على كامل الزيارات. ها؟ طبعا طبعا. من يقول إذا مو من الشيوخ المباشرين؟ وبلا ريب إذن حتى هذا الوجه ينتهي. ها صح لا مو صحيح؟ زين اليوم حد النام شوف من المباشرين ومن المباشرين. ها؟ مو من المباشرين؟ وبعد هذا هو ينفعنا. إذن الرواية وين الكتاب؟
صحيح.
صحيح. قال المصنف. زين شو صار الصحيحة؟ وفي الطريق موجود الحسين. ها؟ إذن من هنا نفهم أن مبنى المصنف أنه يذهب إلى مبنى السيد الخوئي رحمه الله في توثيق ماذا؟ في توثيق ابن أبان، وهو اعتماده على كامل الزيارات. الوجوه الأخرى، الوجوه الأخرى أنه اعتماد ابن الوليد، واضح هذا. ابن داود وثقه، هم واضح. العلامة صح، هم واضح. ماكو وجه إلا كامل الزيارة، فيتبين أن المصنف يذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي من توثيق من وقع في طريق كامل الزيارة، وأن يكون شيخا مباشرا. سيدنا هاي باشر جبناها، إنه شوف أنها شيخ مباشر لو مباشر. واضح إلى هنا؟ زين، هاي المشكلة أولى. المشكلة الثانية، تعال إلى أستاذ الشيخ الطوسي ابن جيد. ها؟ خلروح إلى ترجمته. وين ترجمته موجودة؟ في الجزء ال ها؟ أي؟ زين طلع لنا ابن داود، طلع لنا ابن داود. خلينا نشوف شلون يترجم الحسن ابن الحسين ابن أبان. الحسن الحسين ابن الحسن الحسين ابن الحسن ابن محمد في ترجمة 476 قال الحسين ابن الحسن ابن أبان ولم أعلم أنه روى عنه عليه السلام في طبقة الصفاري وسعد وهو أقدم منهما لأنه روى عن الحسين ابن سعيد ولم يروي عنه. زين، وبالنسبة إلى ابن داود وين وثقه؟ وثقه ابن داود في ترجمة ابن أورمة، مو هيك قال؟ محمد ابن أورمة. وين محمد ابن أورمة؟ بالجزء الأول والثاني، بالجزء الأول. محمد ابن أورمة ابن أورمة صبرا محمد ابن أورمة هذا ابن أصبر. إذن بالجزء الثاني ده محمد ابن أورمة 431 بالجزء الثاني محمد ابن أورمه بضم الهمزة وسكون الواو قبل الراء المضمومة أبو جعفر القمي ضعيف، روى عنه الحسين ابن الحسن ابن أبان وهو ثقة. في رواياته تخليط، زين إلى آخر الكلام. وين وثقه؟ في ترجمة محمد ابن أورمه، كاتب أنه ابن داود، أنه في كتاب الفهرست ذكر الشيخ الطوسي أنه وثقه. زين، هذا كتاب الفهرست بين أيدينا، موجودة ترجمة وتوثيق للحسين ابن الحسن ابن أبان في كتاب الفهرست؟ ما موجود.
تقول في ترجمة محمد بن أورمة في
الفهرست. إيه، هم موجودة. طبعاً كتاب الفهرست. إيه، طبعاً كتاب الفهرست ترجمة محمد ابن أورمة. هنتعلم نبحث رجال، اصبرنا والدرس وراهم رجال. هسه طلع لنا محمد بن أورمة. نمشي وش ميت واحد محمد. محمد ابن أورمة ترجمة 620. ترجمة 620. 620. محمد بن أورمة له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وفي رواياته تخليط أخبرنا بجميعها إلا ما كان فيه تخليط أو غلو ابن أبي جيل عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عنه، وقال أبو جعفر ابن بابويه محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، فكلما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فإنه معتمد عليه ويفتي به ويفتى به أو يفتي به، وكلما تفرد به وين؟ لا يوجد توثيق، ولذلك هذا كذلك وجه لا يصح الاعتماد. زين، بقى ابن جيد إن شاء الله غدا. اللهم صل على